بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، لازلنا في باب فضل العلم من كتاب أدب الدنيا والدين للإمام الماوردي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وإذا لم يكن إلى معرفة جميع العلوم سبيل، هذا ذكره بعد ذكر سعة العلم وأن العلم واسع وبحر لا ساحل له، متلاطم بعيد قعره لا يعرف طوله من عرضه. العلم بحر زاخر ما أوسعه، فلتحسن الإيغال في تلك السعة، فما حوى الغايات في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه. إذا أردت أن تحيط بفن من الفنون علما سينقضي عمرك وما أحطت بذلك. قال: إذا لم يكن إلى معرفة جميع العلوم سبيل، وجب صرف الاهتمام إلى معرفة أهمها، فالتمس الأهم فالأهم واصرف إليه يا بني الهمة. التمس الأهم فالأهم من العلوم واصرف إليه الهمة. لو أخذت مثلا باب واحد، باب مثلا أشعار العرب، وتريد أن تحفظها كلها، ما تستطيع أن تحصيها. هذا جانب واحد، جانب الأشعار أو الأنساب أو التأريخ أو غير ذلك، فضلاً عن مسائل الفقه والعقيدة وغير ذلك من العلوم الواسعة. قال: وجب صرف الاهتمام إلى معرفة أهمها والعناية بأولاها وأفضلها، وأولى العلوم وأفضلها علم الدين، لأن الناس بمعرفته يرشدون وبجهله يضلون. العلوم كثيرة، علوم الدنيا، علوم الطب، علوم الهندسة، علوم الجغرافيا، علوم الكيمياء، الفيزياء، هذه علوم، ولكن أفضل العلوم هي علوم الدين، متعلقة بالحلال والحرام، متعلقة بالهدى والرشاد والبعد عن الضلال والانحراف. قال: إذ لا يصح أداء عبادة، يفترق شغل الأبناء الصغار بالكتابة، يكتبون الآن يشغلون بالله. قال: وإنما كان كذلك لأن العلم يبعث على فضل العبادة، والعبادة مع خلو فاعلها من العلم بها قد لا تكون عبادة، فلزم علم الدين كل مكلف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. العبادة إذا لم يصحبها علم تكون عبارة عن عادة، فالذي يحول العبادة ويجعلها عبادة صحيحة هو العلم، وإلا وجد الناس يصلون سيصلي مع الناس، يصومون فيصوم معه، ولد بين أبوين مسلمين يصليان ويصومان فهو يصلي ويصوم كما وجد أبويه، ولكن بالعلم يستشعر أن هذه عبادة ويؤديها على وجهها الأكمل المطلوب. وهذا الحديث حديث صحيح لغيره، حديث أنس بن مالك عند الترمذي: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وجاء في لفظ ومسلمة وهي داخلة تحت المسلم. قالوا: فيه تأويلان، يعني كيف نأول الحديث هذا طلب العلم فريضة على كل مسلم؟ يعني الذين ما يطلبون العلم الآن آثمون، تركوا فريضة من فرائض الله؟ اسمع إلى هذا التوجيه. أحدهما: علم ما لا يسع جهله من العبادات. إذن معنى طلب العلم فريضة على كل مسلم أن هناك نوع من العلوم لا يسع المسلم جهله، المتعلق بالعبادة. أنت مسلم تصلي؟ يقول نعم. نقول: واجب عليك تتعلم الصلاة، واجب عليك، إذا لم تتعلم الصلاة أثمت مع وجود من يعلمك، أما إذا لم تجد من يعلمك هذا شيء آخر، لكن مع وجود من يعلمك وجب عليك. وهكذا أيضا أنت تقرأ القرآن وتحفظ القرآن، وجب عليك أن تتعلم حسن الأداء وأن تصحح قراءتك، وإلا لأثمت، خاصة إذا وجدت من يعلمك. فلا يجوز لك أن تقرأ القرآن وأنت تلحن فيه لحنا جليا مع تقصير في الطلب. إذا كان هذه هي طاقتك وهناك عندك لكنة صعوبة في النطق وما استطعت تزيلها بالتعلم مع مجاهدتك، هذا لك أجران: أجر المشقة وأجر التلاوة، أجر المشقة وأجر التلاوة، لا أجر الخطأ. خطأ ما يؤجر صاحبه عليه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، ثم قال: وهو عليه شاق، فله أجران: أجر المشقة وأجر التلاوة. قال: والثاني جملة العلم إذا لم يقم بطلبه من فيه كفاية، يعني يحمل على أحد وجهين:
إما على فرض الكفائي، فإذا ترك الناس كلهم طلب العلم أثموا جميعا، من سيستفتون، من سيسألون؟ فوجب. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فلا بد من وجود هذه الطائفة، طلبة العلم، طلبة الحديث، طلبة الفقه في الدين، لا بد منهم. فإذا كان البلد لا يوجد منهم طالب علم، من يعلمهم ولا من يوجههم، أثموا جميعا حتى يخرجوا واحدا منهم يذهب يطلب العلم فيسقط عنهم الإثم، يسقط عنهم الإثم ما دام ولا يوجد فيهم طالب علم. وربما تمر عليهم الجمع والأعياد، تمر عليهم مسائل متعلقة بعباداتهم فلا يجدون من يرشدهم، فهنا نقول تلك القرية التي لا يوجد فيها طالب علم ولا من يرشدهم يأثمون جميعا حتى يخرجوا طالب علم منهم، يقول له خلاص أنت تفرغ لطلب العلم. واضح؟ هذا هو من معاني طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال: وإن كان علم الدين قد أوجب الله تعالى فرض بعضه على الأعيان وفرض جميعه على الكفاية، كان أولى مما لم يجب فرضه على الأعيان ولا على الكفاية. يعني مسألة علوم الدنيا الله عز وجل ما أوجبها لا على الأعيان ولا على الكفاية إلا بحسب الحاجة، بحسب الحاجة. يعني يوجد مجتمع كامل لا يوجد فيهم طبيب وهم يحتاجون إلى من يعالجهم، فهنا لابد أن يسعوا لإيجاد طبيب ولو لزم لذلك الأمر إلى أن يتعلم أحدهم الطب. فهذه العلوم قد تتعين، العلوم الضرورية التي يحتاجها الناس، وبعض العلوم تتعين على بعض دون آخر، مثلا بعض العلوم الشرعية، علم اللغة العربية واجب على من يفتي الناس أو يعلمهم أمر دينهم أو يفسر القرآن الكريم، واجب عليه أن يتعلم لسان العرب حتى لا يقع في الخطأ، حتى لو كان أعجميا وقال أنا أفهم كذا نقول لا تعلم العربية. من شروط المفسر الذي يفسر القرآن الكريم أن يتعلم اللسان العربي. وهكذا قد تجب بعض الفنون على أحد الناس دون آخرين. قال: وروى مروان ابن جناح عن يونس بن ميسرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخير عادة والشر لجاجة، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث رواه الترمذي ومن حديث معاوية وهو حديث حسن. الخير عادة والشر لجاجة، يعني الخير يأتي بالتعود، عود نفسك على الخير يأتيك الخير وتطاوعك نفسك، والشر بالولوج فيه، كلما اقتربت ولجقت في الشر وتعمقت فيه اعتدت على الشر حتى لا تستطيع الفكاك منه. بعض الناس يبدأ في المعصية، يبدأ يجرب، بعضهم المدمنين على الدخان على سبيل المثال يبدأها دلع، لو سألتم الآن بعض الشباب يبدأ عندها موضة، يبدأ عندها عبارة عن موضة، يقول لك أنا ليش ما أكون رجال وشحطة مثل فلان، ويبدأ أخذ السجارة ويدخن باعتبار منه أن هذه إيش؟ رجولة وثقافة، ليس إدمانا ولا شيء من ذلك. ومع الأيام إذا به ربما سرق أباه، سرق أمه، أو ربما باع بعض متاع أقاربه من أجل أن يشتري دخان، يوم أن صار بلية ابتلي به لا يستطيع الفكاك عنه. إذن بعض الأمور تبدأ عبارة عن فضول كما يقال، فضول وعادة، حتى إذا نشب فيها الإنسان صعب عليه الفكاك منها. ويجد على هذا التعود شياطين يعينونه، لأنه سألت بعض الشباب كيف تعودت على الدخان، يقول والله خرجت مع رفقة من أصحابي نزهة، قال لي واحد منهم معليش خذ جرب أطعم هذه، فيعطيه هدية اليوم الأول مجان، اليوم الثاني يعطيه واحدة مثلها، ثالث اليوم الثاني أعطني يا فلان، انتقل الآن من مجرد العاطي أو الآخذ إلى المستعطي إلى المستوهب، أعطني، هو ما يكسر بخاطره، هو يريد أن يسلكه فيعطيه، اليوم الثالث أعطني، قال الله للأسف ما عاد عندي إلا الذي يكفيني، الرجل خلاص تعود أعطني، وربما ذهب إلى ثاني وثالث، وبعدها اليوم الرابع إذا به يشتري ويقتني لنفسه، بدل أن أكون خلاص أبقى عالة على فلان، وبعدها إن لم يتيسره ربما سرق، ربما كذب، ربما أخذ على أبي، وربما بدأ ذلك تعود سرا ونحو ذلك. فعلى الإبن، على الأب أن يتعهد أبناءه بذلك. بعض الآباء يحرص على ولده إذا رآه نقص عليه شيء من الثياب أو تقطع عليه بعض الثياب أو بلية يتألم لذلك ولا يريد أن يرى ولده على تلك الحالة، ولما أن يتمزق عليه دينه واستقامته ويماشي السيئين ما يبالي بذلك، صلى الله عليه وسلم. وربما مال بعض المتهاونين بالدين إلى العلوم العقلية ورأى أنها أحق بالفضيلة وأولى بالتقدمة، استثقالا لما تضمنه الدين من التكليف واسترذالا لما جاء به الشرع من التعبد والتوقيف. بعضهم يميل إلى العلوم الغريبة، علم الدين يقول لك هذا يعني الناس صعدوا الفضاء وانتم جالسين في حلال وحرام، وهذا ينقض الوضوء وهذا ينقض الطهارة، الناس قد صعدوا الفضاء. يقول الله يعينك صعد مع الفضاء، أصعد الفضاء مع الصاعدين وخلي الأرض هذه لا تشغلنا فيها. لماذا؟ لما سئل شيخنا الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله عن بعضهم قالوا فلان صعدوا الفضاء، قال خلهم يصعدوا، خلهم يوفروا علينا مساحة لا يشغلونا، خلهم يصعدوا الفضاء. الشاهد بارك الله فيك، لا يأتيك الشيطان فيزهدك عن علم الشرع بمثل هذا، يزهدك في علم الشرع في مثل هذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وهو يطلب الله المزيد من هذا العلم، لو كان هناك علم أشرف منه لسأله النبي عليه الصلاة والسلام ربه، ولكن مات النبي صلى الله عليه وسلم وعاش حياته وهو يستزيد ربه من هذا العلم، ولكن قد علمه الله ما به كفاية الناس وأكمل له الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال وقد يتعلق بالدين علوم، قد بيّن الشافعي فضيلة كل واحد منها فقال، أنا اختصرت الكلام حتى أتي إلى هذا الأثر وأختم، من تعلم القرآن عظمت قيمته، هذا مشهور صحيح عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، من تعلم القرآن عظمت قيمته. والله هذا واقع، تجد أقدر الناس وأكفأ الناس وأعلم الناس بالقرآن هم المقدمون ولو كانوا حدثاء الأسنان، إلا أن الله سبحانه وتعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما، فمن اعتنى بالقرآن الكريم وتخصص فيه يرفعه الله سبحانه وتعالى، تجد ربما تقدم على من هو أعلم منه وأكبر منه سنا وأقدم منه في الطلب، ولكن كل إنسان يعرف قدر نفسه، يرى هذا أعلم بكتاب الله مني إذن تفضل. هذه من رفعة الله سبحانه وتعالى لأهل القرآن، فعلينا أن نهتم بالقرآن الكريم رفعة، وأي رفعة، من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن تعلم الفقه نبل مقداره، فقيه يعظم قدره. وهنا نذكر لكم طرفة، عودناكم على الطرف، فهي ليست عبارة عن حكايات، هي من كتب العلم. ذكروا أنه سافر رجلان، أحدهما لغوي والآخر فقيه، وكان اللغوي يتباهى باللغة ويقول اللغة مهمة وأهم العلوم، والفقيه يتباهى بالفقه. فلما وصلوا إلى قرية قالوا اليوم نعرف أيهما أفضل، الفقه ولا النحو. فوصلوا إلى منطقة وهي باردة فنزلوا فيها، فجعل ذلك الفقيه يتكلم بالفقه حتى أحبه الناس والتفوا حوله ودعوه إلى البيت وتركوا صاحب زيد وعمر في المسجد النحوي. فلما انصرف قال يا فلان، قال التحف بزيد والدفاع بعمر. هذا كان الفقيه روح البيت مع الأكل والشرب والفراش، وذاك النحوي قال خلك في المسجد افترش زيد والتحف بعمر، خلهم ينفعوك زيد وعمر. هذا الذي يمثل به أصحاب النحو كثيرا. ولا شك أن علم اللغة ليس هذا تزهيدا في علم اللغة، فهي فأس العلوم ولا شك ولا ريب، ولكن يأخذ منها الإنسان ما يفهم به العلوم، هذه علوم آلة، ما يعلم به العلوم المقاصد، العلوم الأساسية كعلم العقيدة وهي أهم من ذلك، التي يبنى عليها هدى وضلال. هذا أهم العلوم، علم العقيدة والتوحيد، ثم علم الحديث والفقه، وهكذا العلوم الأخرى كلها جليلة. ومن تعلم الفقه نبل مقداره، يعني عظم مقداره. ومن كتب الحديث قويت حجته، صاحب حجة صاحب الحديث، ولهذا كل محدث فقيه وليس العكس. الحديث يبعث فيك الفقه، تبني فقهك على آية وحديث. ومن تعلم الحساب جزل رأيه، علم الحساب أيضا علم مهم يجزل رأيه. ومن تعلم العربية رق طبعه، ما يقرأ في كتب العربية وكتب الأخلاق والآداب وكتب المناظرات والمناثرات والأشعار العرب يرق الطبع، ومن تعلم العربية رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. هذا هو الخلاصة، يعني من لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. افترض أنه عالم بالقرآن وعالم بالفقه والحديث وعالم بالحساب وبالعربية، ولكنه ليس صائنا لنفسه، ما صان نفسه، هل ينفعه علمه؟ ما ينفعه علمه. إذن لابد من صيانة العلم. إذا علمك الله العلم صن العلم، وإلا سيصبح العلم وبالا عليك وتذم بالعلم بدلا أن تمدح. ألسنا نقرأ كما علمنا ربنا في كل ركعة من الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم المغضوب عليهم؟ اليهود. لماذا غضب عليهم؟ تعلموا وما عملوا بالعلم، ففيهم رهابنة وفيهم أيضا علماء أحبار، علماء اليهود معهم أحبار، ولكن لم ينتفعوا بعلمهم فذموا بذلك العلم. بدل أن يكون شرف يكون ذما، حتى أن الناس يستهجنون العمل السيء من المتعلم أكثر مما يستهجنوه من غيره. اليوم كم يكذب الناس؟ يكذبون مثل شرب الماء، وأكثر من شرب الماء يمكن يكذب، ما يجد الناس فيه غضاضة. لكن إذا كذب شخص يسمونه مطوع هذا مصيبة، خلاص كذب المطوع. من ناحية لهم حق في هذا الإنكار، وقد يكون هذا ناتج عن تعظيمهم للدين، لأنهم تصوروا أن الشخص المستقيم لا ينبغي له أن يفعل ذلك. فإذا هذا اللقب ليس على إطلاقه أنه لقب تحقير، إطلاق لفظ مطوع على المستقيم أو ازدراء بذلك أو تلقيب بذلك، قد يحتمل ازدراء وتحقيرا، وقد يحتمل أيضا توقير تعظيم أن هذا ما ينبغي، هذا إنسان مستقيم ما ينبغي له أن يكذب، ما ينبغي له أن يؤذن أو يقيم الصلاة وهو خارج. يقول شوف المطوع ما دخل المسجد يصلي، شوف المطوع فاتح المحل وقت الصلاة، شوف المطوع كذا وكذا. لأن الناس عندهم أن من تزيى بالدين خلص وجب عليه العمل، وجب عليه العمل. فمن هذه الحيثية ينبغي الإنسان أن يرعى العلم وهذه الكرامة التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بها، وهي كرامة الاستقامة على الدين. نكتفي بهذا.